بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله الغفور، أحمده سبحانه جل في علاه على نعمه التي تتجدد وتدور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم النشور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الإشراق والديجور. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أحبة الإيمان مجددا في هذه الخواطر المباركة، خواطر آفات اللسان، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم هذه الآفات العظيمة. جاء في ترجمة الإمام إبراهيم بن أدهم رحمه الله أنه أضاف أضيافا، جاء عنده ضيوف، فقدم لهم شيء من الخبز واللحم ودعاهم إلى الأكل، وقبل أن يبدأوا بالأكل تكلموا عن رجل وأخذوا يغتابونه، فقال إبراهيم بن أدهم: كان الناس فيما قبل يبدأون بالخبز قبل اللحم، وأنتم بدأتم باللحم قبل الخبز. يشير رحمه الله إلى الغيبة التي وردت في الآية: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. ولذلك أيها الأحبة، أحببنا في هذه الليلة أن نتكلم عن الغيبة، هذه الكبيرة التي نقل القرطبي وغيره الاتفاق على أنها من كبائر الذنوب، كبيرة نفر الله سبحانه وتعالى عنها تنفيرا شديدا، لم ينفر عن غيرها مثل ما نفر عن هذه الكبيرة. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ قال ابن عباس: انظر إلى الشناعة، الرجل يأتي إلى الإنسان الميت فيأكل من لحمه. اليوم نسمع في بعض الدول عن بعض من انتكست فطرهم فيأكلون لحوم البشر، فيتقزز الإنسان المؤمن ويشمئز حينما يسمع عن هذه الأمور وحينما ينظر إلى هذه المناظر. فالله سبحانه وتعالى نفر عن مثل هذا الصنيع بهذا التمثيل، فالذي يتكلم ويغتاب الناس كالذي يأكل لحم الميت. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى أن الطبع تنفر من أكل لحوم الناس، فكذلك الشرع ينفر من أكل لحوم الناس. وأيضا الله سبحانه وتعالى آية دائما تتلونها: ويل لكل همزة لمزة. من هو اللمزة؟ قال عبد الله بن عباس: اللماز هو المغتاب، اللماز هو المغتاب. فانظر هذا الوعيد الشديد، ويل، الويل الذي جاء الوعيد به. ثم أيها الأحبة، هذه الغيبة بينها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. قال الصحابة: أرأيت يا رسول الله إن كان فيه ما قلنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. في كلا الحالتين، إذا تكلمت عن المسلم شيء فيه فأنت مغتاب، ليس فيه أنت كذاب، وقعت في البهتان. ذكرك أخاك بما يكره، أي شيء يتعلق به يكرهه. انظر الإمام النووي رحمه الله لما عرف الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره، في دينه ودنياه، في خلقه وخلقه، في أهله وماله، في خادمه ودابته، حتى دابته. يعني لو تكلمت على سيارة إنسان تعد مغتاب لهذا الإنسان، فالغيبة تشمل سائر الأشياء التي يكرهها الإنسان فتتكلم عليه بها. ولذلك الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة ينفر عن مثل هذا الصنيع. وانظر إلى الصورة، صورة العذاب، هذا الإنسان المغتاب أيظن أنه في منأى عن العذاب؟ كلا والله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به في حادثة الإسراء والمعراج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي رأيت أناسا لهم أظفار من نحاس، تصور أظافر من نحاس، يخمشون بها وجوههم وصدورهم، يقطعون وجوههم وصدورهم، فسألت من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس، الذين يغتابون الناس. انظر إلى العذاب، يخمشون وجوههم بالنحاس، يقطعون وجوههم جزاء وفاقا، لأنهم في الدنيا كانوا يقطعون في أعراض الناس ويتكلمون على الناس ويذكرون معايب الناس، فالعذاب جاء بهذه الصورة. وانظر النبي صلى الله عليه وسلم لما ينفي تحقق الإيمان في القلوب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه، وفي رواية: ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا الناس ولا تتبعوا عوراتهم. فيشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان المغتاب لم يتحقق فيه الإيمان الصادق، لو كان فيه الإيمان الصادق لما وقع في غيبة الناس، فالغيبة محرمة مهما كانت، مهما كانت. وانظر إلى هذه الحادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، لما قالت: يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا، طبعا بين الزوجات يكون هناك شيء من الغيرة، فقال: حسبك من صفية كذا وكذا، قال بعض الرواة يعني قصيرة، تكلم على صفية أنها قصيرة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني لو هذه الكلمة ألقيت في البحر لأفسدت البحر من النتن، لأنها محرمة. شدد النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الغيبة مهما كانت، مهما كانت. انظر، الإنسان يتعبد ويصوم ويصلي، لكن عند الغيبة يأتيه الوعيد. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله فلانة يذكر من صلاتها وصيامها وصدقتها، انظر كل العبادات عندها، صلاة وصوم صدقة، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، يعني تقع فيهن بالغيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار والعياذ بالله. أين الصلاة؟ أين الصيام؟ بسبب الغيبة وقعت في النار والعياذ بالله. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. فالغيبة وقوع في أعراض الناس، النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في أعظم خطبة خطبها بالصحابة قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، اللهم أني بلغت فاشهد، يبين حرمة الأعراض وحرمة الدماء، الأمر خطير جدا. ولذلك قال بعض العلماء: الاستقامة في الأقوال تكون بترك الغيبة. متى يشهد للإنسان بالاستقامة؟ إذا حافظ على هذا اللسان وجعل بينه وبين الغيبة سد. لذلك سفيان بن عيينة كان يقول: الغيبة أشد من الدين، مع أن الدين جاءت فيه أحاديث كثيرة، يقول سفيان: لأن الدين يقضى والغيبة لا تقضى إلى يوم القيامة، لا تقضى إلى يوم القيامة. وسفيان الثوري يقول: لئن أرمي أخي بسهم أحب إلي من أن أرميه بلساني. ويقول: إياكم واللحميين، اللحميين الذين يقعون في أعراض الناس الحسن البصري لما تكلم عن الغيبة يقول الغيبة أشد في إتلاف دين الإنسان من إتلاف الأكلة لجسد الإنسان. الأكلة الغرغرينة لما تأتي لجسد الإنسان وتأكل أجزاء الإنسان مرض خطير يفتك بجسد الإنسان. يقول الحسن البصري الغيبة أشد في هلاك دين الإنسان. ولذلك يحذر الإنسان. كم اليوم يتفكه الناس في المجالس الوقوع في الناس. يقول أهل العلم الذي يحضر مجلس الغيبة ويشارك المغتاب يشاركه في الإثم والوزر، لأنه يسكت على الباطل. ولذلك جاء في الأحاديث الأخرى من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار. ما تسكت مجلس غيبة ترد هذه الغيبة، تدافع، يقول اتقوا الله لا تتكلموا في الغيبة. ما يستطيع يخرج من هذا المجلس، ما يشارككم في الإثم، ما يشارككم في المعصية. ينبغي على الإنسان أن يحذر. شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى ذكر صور كثيرة للغيبة. يقول أحيانا الغيبة تكون حياء من الجالسين. بعض الناس يعني يجد ناس يغتابون هو يشاركهم، يستحي منهم فيشاركهم، قال فيشاركهم في الإثم. ويقول أحيانا بعض الناس يغتاب بسبب الحسد فيجمع بين كبيرتين، بين الحسد وبين الغيبة. ويقول بعض الناس قد يظهر الغيبة على وجه الصلاح، يقول أنا لا أريد أغتاب فلان ولا أريد أتكلم على الناس ولا أريد أن أخذ سيئات، لكن فلان فيه كذا وكذا وكذا. قال الشيخ الإسلام تيمية فإن هذه المقدمة لا تنفعه، فإن هذه المقدمة لا تنفعه لأنه واقع في الإثم. أيها الأحبة، حتى يحذر الإنسان من الغيبة، ما الأسباب التي أوقعت كثير من الناس في الغيبة في هذه الأيام؟ هناك ثلاثة صور من صور الغفلة هي سبب الوقوع في الغيبة. منها الغفلة عن ذكر الله عز وجل، لأن اللسان أيها الأحبة إذا رطبته بذكر الله عز وجل لم يكن لدى الإنسان فرصة للوقوع في غيبة الناس. فالإنسان المؤمن أيها الأحبة دائم الاستغفار، دائم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، دائم التسبيح التحميد، لسانه رطب بذكر الله عز وجل. فالذي يشغل لسانه بذكر الله عز وجل يكون بعيد عن الغيبة. لكن اللسان اللي ما تعود يتعود على حديث الدنيا، يتعود على النهش في أعراض الناس. أيضا من الأسباب الغفلة عن الوعيد، ينسى هذا الوعيد الشديد وكيف عذاب الإنسان المغتاب، وكيف حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة. وأعظم الأسباب الغفلة عن عيوب النفس، ينسى نفسه وينسى عيوب نفسه، يبدأ يتكلم عن الآخرين. انظر في عبادتك، انظر في ذكرك، انظر في طلبك للعلم، انظر في علاقتك مع الله قبل أن تتكلم عن الآخرين. الربيع بن خثيم قيل له ما لنا لا نراك تغتاب أبدا، قال نفسي أنا لست راضي عنها فكيف أتفرغ بعيوب الناس. يقول هذه النفس أنا لست راضي عنها، كيف أتفرغ لعيوب الناس. ويقول عون بن عبد الله رحمه الله يقول ما وقع إنسان في الغيبة إلا بسبب غفلته عن عيوب النفس. إذا اشتغلت بعيوب النفس تعالج نفسك، ما اشتغلت بعيوب الآخرين. فالإنسان ما وقع في الغيبة إلا بسبب صور هذه الغفلة، غفلة عن ذكر الله عز وجل. ودائما يقول العلماء النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالباطل. هذه النفس إذا ما شغلت بطاعة الله عز وجل الشيطان يأتيك على النقيض من ذلك فيشغلك بالمعصية. فينبغي على الإنسان أيها الأحبة أن يراجع نفسه. وعلى الإنسان الذي وقع في الغيبة يقول أهل العلم أمرين: الأمر الأول التوبة والاستغفار، فيرجع الله سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار. والأمر الثاني أن يذكر هذا الإنسان الذي اغتابه في بعض المجالس بالشر أن يذكره بالخير حتى يكفر عن غيبته. فالحسنات يذهبن السيئات. فعليه التوبة والاستغفار أولا، وثانيا الإنسان الذي اغتابه ينبغي أن يذكره بالخير في المجالس التي ذكره بالشر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا وإياكم عن الغيبة، وأن يبعدنا وإياكم عن الفتنة وعن آفات اللسان، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.